sanyeji sama ko ya ko ya agun بسم الله الرحمن الرحيم هانيلا تاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس هو إذا بلا فرعون إنه طغى القصص القرآن يعتمد بالقرآن الكريم من أول أهدافه الهدف التربوي كان الغاية الأساسية لما القرآن الكريم يستعرض قصة يريد يتخذ منها وسيلة تربوية إما أن يوقظ الأجيال إما أن يوقظ الأجيال إلى التنبه إلى ما يريد من مفاهيم يقررها أو يريد أن يستعرض حادثة تحسدت فيها العظات والعبر حتى يستفيد منها المجتمع. الهدف بالدرجة الأولى تربوي. الآية الكريمة بصدد معالجة مشكلة وهذه المشكلة هي مشكلة الطغيان إذا جاء من جنب ولاة الأمور كيف يقابل. فالآية الكريمة محددة لها الجانب يعني تحاول أن تبين أن مسيرة الأنبياء عبر التاريخ إنما جاءت لمكافحة الطغيان. ينبغي أن أقولكم سيتركونه بعد فعلهنا لأن اللي يجي منا سيضطر أن يعبر مدة طويلة. تفضل عبد الله بن فرج وليك الخير. تعالوا لنا بس تعالوا لنا حتى نجي إلى مجالنا. مسيرة الأنبياء عبر التاريخ في أول ما استهدفت مكافحة الطغيان. الطغيان هو عبارة عن مجاوزة الحد، يعني نقول طغى الماء إذا جاوز الحد المعتاد اللي يعتاد أن يصل إليه. مجاوزة الحد يعبر عنها بالطغيان. طيب الطغيان المراد استعماله بالقرآن الكريم إذا أريد نعبر عنه بلغتنا هو عبارة عن الاستبداد السياسي كما يعبر عنه. طيب هذا المعنى الآية الكريمة أول ما مهدت له هل أتاك حديث موسى كأن القرآن الكريم يذكر النبي صلى الله عليه وآله يقول له أن مسيرتك هي تبعا لمسيرة من سلف من الأنبياء أنكم على نفس المنهج على نفس الوتيرة وأن إخوانك أو رفقائك في مكافحة الظلم الذين سبقوك إنما وقفوا بوجه الطغيان وأنت ستقف أيضا بوجه الطغيان. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذا ملاحظ عناصر القصة جلدين الزمان والمكان اللي يعبر عنها بالعناصر الفنية بالنسبة للقصة. أولا الزمان زمان الحادثة من أيام موسى عليه السلام والمكان الوادي المقدس اللي كان عليه الطور وحدثت عليه المناجات التوين على رأي يقول أن في القدس ورأي يقول أن في النجف ورأي ثالث. نعم المهم ما يعني بس كل ما في الأمر أن القرآن الكريم اعتمد تبين عناصر القصة ثم انتقل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فجعل علة نجد موسى هي عبارة عن الوقوف بوجه الطغيان. يعني إذا إلى هذا الرجل يتبع طغيانه لأنه جاوز بطغيانه الحد. طيب إذن من رسالات السماء الباء تقر على طغيان، يعني هدف من اهداف رسالات السماء الوقوف بوجه الطغيان. طبعا هاي المسؤولية ايمن اتحملها، هذه المسؤولية اتحملها السماء للقادر، سواء القادر كان فرد او القادر كان شعب او القادر جهة من الجهات، تحملها مسؤولية الطغيان الوقوف نعم بوجه الطغيان. ولهذا ورد في الحديث النبوي الشريف: اذا رأيت امة فهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منها. والحقيقة ان هذا الحديث الى ابلغ الاثر في الدلالة، يعني ان الامة يجب ان تكون عندها درجة من الوعي بحيث تثير الى الظلم وتقف بوجه الظلم حتى تستطيع ان تنقذ الانسانية من هذه الهوة السحيقة. هذا المعنى رب الاسلام عليه اجيال، رب الاسلام رب اجيال على هذه الظاهرة، يعني ظاهرة الوقوف بوجه الطغيان. حمل كل فرد هذه المسؤولية، وما انطى مجال ان يتهرب من هذه المسؤولية. ليه؟ لان حياته وحياة المجتمع تتوقف على هذا. هذا المعنى قد اتبع ان شاء الله في الايام الاتية، بس انا احببت ان انطلق منها المقدمة الى بعض التساؤلات اللي قد يطرحها البعض. يقول الان مثلا الحسين سلام الله عليه اول ما بدأ بان وجه الى الكوفة مبعوث من قبله، لما وجه الى الكوفة مرسل من قبله وخرج، هل هذا الخروج يمكن ان يكون مجال للتساؤل ام الى مشروعية او ما الى مشروعية؟ بتعبير اخر ان القطر اللي وجه الى الحسين مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، قطر معروف بالحركة معروف بالسعة، اولا قطر كبير كان ينفذ بشكل نصف العراق تقريبا، من ناحية العناصر اللي موجودة دي عناصر عرفت بانها عناصر متحركة وانها عناصر ليس من السهل السيطرة عليها. بعدين الى جانب هذا وذات كله ان مسلم رحلها فرض، وماذا يمتلك الفرض كيف يقدر يقوى على السيطرة؟ هاي اسئلة تطرح احيانا الان، هل من الحكمة كان ارساله او لا؟ هل الشرع يبرر ارساله او لا؟ اما سؤال هل ان الشرع يبرر ارساله او لا، هذا سؤال غير وارد، لانه ما نعلم شيء الشباب على الجنة تكليفة، نجي نعلم الحسين تكليفة الشرعي، الواقع هذا لون من التنطع لا سبيل الى قبوله. اما هل ان الحزم يقتضي اكثر من هذا؟ هذا يتوقف على المهمة التي ارسل الحسين من اجلها مسلم والتي نهض من اجلها. لو تتركون الناس طبيعيا قد يقعدون هم ويرحون يجون كمن اي ضربة يبعد مكان. هل ان المهمة التي ارسل الحسين من اجلها مسلم الى الكوفة، نعم هذه المهمة ما هي؟ لو كانت مثلا طلب حكم او طلب انشاء دولة كان ممكن يرد هذا السؤال، يعني نبعد نتساءل نقول هل من الحكمة او من التخطيط او من الحزم ان يبعث رجل الى هذا القطر الواسع المتحرك، وشنو ما كان يقوى ان يعمل، يعني شو بده يسوي واحد يروح الى بلد كهذا البلد؟ نبدأ نتساءل عن الحكمة او نتساءل عن الحفاظة، انه هل من التخطيط او من الدراسة ان نرسل شخص الى هذا القطر المتحرك اللي لهذه الدرجة من السعة؟ طبعا يجي الاشكال، لو فرضنا كان الامر مسألة حكم الاشكال يجي، لكن المسألة الواقع مو مسألة حكم. فسوين سلام الله عليه في كل ما اردت تسجيل موقف كويس نجيزة، وإلا قد عقلائيا واحد يتساءل يقول حسين كل ما طلع على 70 واحد، وطبعا يعرف أن يزيد كان يطلق عليه خليفة، يطلق حاكم على الأقل، وهل حاكم كان تحت سيطرة أنحاء العالم الإسلامي آنذاك بأجمعها؟ يعني بيوسع أن يحشد زيت من أي منطقة شاء، فهل من الحكمة أو بتعبير آخر هل هناك مبرر
بأن تقابل هذه الجيوش الجرارة لسبعين رجل؟ طبعا إذا رجعنا للتخطيط وأصول التخطيط هذا معنى يعني يطلع أنه غير مستقيم. لكن حسين سلام الله عليه الواقع ما طالع يبحر جيش حتى يستوي من بعد ذلك على حكم. أبدا هذا مو بحسبان الحسين، الحسين من أجل الناس بالحكم، إنما المسألة كانت مسألة تسجيل موقف وقوف لوجه الطغيان وإشعار المجتمع بتحمل مسؤوليته، أني أنا طالع أبين أن هذا الحكم قائم على فساد، قائم على غير ما أراد الله، قائم على غير أسس مشروعة. أنا أسجل هذا الموقف، يعني رسالتي كرسالات الأنبياء عينا. يعني أنت الآن تتساءل أن يحيى ابن زكريا عندما وقف بوجه الطغيان وانتهى الأمر به إلى أن قتل، نشر مع الشجرة بالمنصار. إبراهيم عليه السلام عندما وقف بوجه الظلم انتهى الأمر به إلى أن قذف بالنار. الأنبياء مسيرة الأنبياء الطويلة، نعم المسيرة الطويلة بالنسبة للأنبياء، المسيرة الطويلة بالنسبة للأنبياء بأجمعهم كانت تنتهي بهم إلى القتل. يمكن إحنا أن نتساءل هل من الحكمة كان خروج الأنبياء للوقوف في وجه الباطل أم لا؟ نقدر نجيب على هذا؟ طبعاً واضح أن الأنبياء كانوا يسجلون مواقف ويتركون تحمل المسؤولية إلى الأمة، لأن الأمة ما أدري تعي قول النبي صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شو معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ إذا لم تحمل على إيقاظ المسؤولية في شعور الفرد في داخل الفرد بأن يكون عضوا من الأعضاء التي تقف بمجموعها في وجه الباطل، نعم. إذا هذا الهدف اللي يستهدف موقف الحسين في إرسال مجلس. طيب خلينا نشوف المبررات، شنو هي المبررات؟ المبررات طبعا يعكسها ان الكتابين اللذين تبادلهما الحسين سلام الله عليه مع اهل الكوفه. ثم الكتابين، الكتاب الاول اللي صدر من اهل الكوفه الى الحسين الى مضمون، نحاول ان نشوف المضمون وبعدين نشوف الجواب. كتب اهل الكوفه الى الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم، الى الحسين بن علي من سليمان ابن طرب الخزاعي والمسيب ابن نجب ورفاعة ابن كداد وحبيب ابن مظاهر الاسدي والمسلمين المؤمنين من اهل الكوفة من شيعته. سلام عليكم، انا نحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو، اما بعد فالحمد لله الذي خصم ظهر عدوكم الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزع أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل ما لما دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعدت ثمود، وأنه ليس لنا إمام يجمعنا على الحق والهدى فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك، وإن النعمان ابن بشير في حفر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا في جماعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك أتيت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالثاني إن شاء الله. الرسالة اللي جاءت من اهل الكوفة للحسين سلام الله عليه. خلنا نشوف المضمون مالها، المضمون هو اللي يشكل المبرر، مضمون الرسالة هو اللي يشكل المبرر اللي دفع الحسين لان يبدأ بارسال مسلم. اولا عبرت الرسالة بان عدوه جبار عنيد انتزى على هذه الامة. الحقيقة احنا نعرف ان نظرية الحكم بالنسبة الى الامة الاسلامية تتوزع الى صنفين، واتفكر في الليلة الاولى ان اشرت الى هذا بصورة مفصلة. اكو عندنا نظريه التعيين اللي يقول ان الانبياء وخلفاء الانبياء والائمه انما يعينون تعيينا من قبل السماء، يعني نظريه النظر، نظريه التعيين او نظريه الشورى. شنو رايكم نسوي النظام بعد ذلك؟ لانه بعد ما ادري يعني ما اكو فراغ عندنا. كنت تحملون هلية الثانية بعدها والله كريم هلية وبكرة في المجال غير ولا انه جل القاع ان شاء الله رجائي قوم بعد عجل اللهم فرج وليك القائم سورة شوية قوم هم انشي شوية تعلينا لكو 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 مجال واسع اتفضل السلام لكو سعر لكو ما ما اولا عبر عنا بان انتزع، يعني اخذ هذا الامر عنوى لانه الرجل لا اجى عن انتخاب، لا اجى عن طريق تعيين ولا عن طريق صورة ابدا، انما كان رجل ولي ولاية وبعد ذلك اصر اصر على البقاء في الحكم مؤثر. المسألة مسألة ولاية، وهل ولاية في واقع الامر ما تخول ان يأخذ مركز الخلافة، لان ما وصل الى هذا المركز لا بانتخاب لا على نظرية اهل الحل والعقد ولا على نظرية التعيين، بل بالعكس النص النص كان بجانبه وبجانب، لانه المدينة سمعت قول النبي على المنبر الخلافة محرمة على اهل ابي سفيان، والمسلمين كانوا احياء يعون هذه المقولة. فالرجل في واقع الامر مو بس اجى الى الامر بانتزاع، لا لا، اجى اليوم مقابلة للنص وجه لوجه. طيب اذا وصل الى الحكم انتزاع ما اجى ليه بطريق من الطرق المشروعة التي اقرها المسلمون؟ وانتقد واحد يسألني يقول لي اذا وجه الغرابة ليش الى الان تاريخ المسلمين لما يمر على هذا الرجل يعبر عنه بانه خليفة وقد يسميه كاتب الوحي وقد يرفع ليه مشروعية اذا كان وصل؟ يعني انا يؤسفني انا اقول لك ان تاريخنا يعني مو تاريخ الشعوب ولا تاريخ موضوعي، تاريخ حكام يعني بل شوية تاريخنا معروف. هذا السؤال انا اعتقد كل من عند امام ومعرفة لتاريخنا يعرف ان تاريخ حكام كتبه الحكام بايديهم، المسألة مو تاريخ لا تاريخ شعوب ولا تاريخ موضوعي سجل الحقائق، مو معنى ذلك أريد أقول أن تاريخنا خلق من بعض الحقائق، لا موجود لي الحمد لله، أكو حملة ضمائر، أكو أناس عندهم ضمائر وأكو عندهم صدق، لكن هاي تلقاها على شكل نمع تلقاها على شكل قليل جدا، أما التاريخ ككل الواقع متى في الرساب. وإلا إذا تسألني شنو هي المشروعية اللي يمكن أن نضطيها عليه، طبعا الآن هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، تاريخ المسلمين يقول إما أن يصل الخليفة إلى الحكم عن طريق رأي ذوي الحل والعقد، وإذا لا مو عن طريق رأي ذوي الحل والعقد عن طريق التعيين، ذني النظريتين ما عندنا نظرية ثالثة، نظرية ثالثة ما عندنا. وهذا الرجل انتزع على هذه الأمة قال مفروغ من عنده. طيب وقابل النص وجها لوجه الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها، يعني أخذ من يدها الزمام وأخذ شلون على شكل ابتزاز، لأن احنا عندنا الأصل اللي يشيرون إلى الفقهاء ويشيرون إلى علماء الكلام أنه لا ولاية على الرشيد، يعني أنا الآن الفرد الرشيد المسلم ليس لأحد حق أن يعني يتولى أمره، ما اكل احد عليه ولاية الا ولاية الله عز وجل ومن ولاه الله، لان الاصل في كل فرد ان يكون حر في تصرفاته، هاي الولاية اللي تفرض عليه لازم لها مصدر مشروع. شنو هو المصدر المشروع اللي اجوا به الامويين؟ ما هو مصدر مشروع ابدا، وانا ما يعنيني ان هذا شيء راح في وقت راح بالتاريخ، لكن اللي يعنيك الان يعني الان الفرد المسلم او الشاب المسلم المثقف اذا اطلع على تاريخنا او اطلع على كتب العقائد عندنا وشافها تغطي مشروعيه على هذا الشاعر يقول شنو سبب المشروعيه؟ شنو وراء هذا؟ ومشكله اذا تحط صابعه على الدنبله مشكله، تسكت عنها هم مشكله في الواقع، يعني يعني مع الاسف يعني هاي المفارقة اللي ما يحلها الا اعادة كتابة التاريخ. اعادة كتابة التاريخ ما اخطر بعد، يعني احيانا اذا عرفنا نعيد كتابة التاريخ قد يكون حتى بعض الحقائق الموجودة تروح، لان تروح اجيب من راح تصير من اللي راح يعيد تستملك. يعني انت الان كأمة، انت كأمة تستملك شنو بيدك من الوسائل اللي تخليك تعيد كتابة التاريخ؟ يعني وسائل الاعلام، الوسائل الاخرى كلها قد تكون بايدي مو من السهولة ما راح تكتب لك تاريخ بالشكل الصحيح. تبقى المسألة تعتمد على افراد يحملون الضمير الحي او الشعور بالمسؤولية ومسؤولية الكلمة. المهم ابتدها امرها بعد رفضها فيئها، نعم اخذ الفيئ اخذ، وطبعا تبع الابتزاز الامر اخذ الفيئ، والفيئ عندما اخذ اخذ وما يريت ان اوصل من عند الى الكلب الجائعة او الى البيت الخاوي او الى اليتيم. بالعكس كانت الاموال تأخذ طريقها الى الملاذ وتأخذ طريقها الى ايدي حقنا من الناس تتطرق بها كيف احبت. انت تتصور ان الدافع اللي دفع الامام الحسن سلام الله عليه في شرط من شروط الصلح مع معاوية ان يأخذ 1.5 مليون درهم من خراج دار الزرق علما الى اليتامى الذين ذهب اباؤهم في 60. اكو جماعة دولا قتلوا اباؤهم 60 وظلوا ما حد يعطيهم، ودولا بالكوفة انقطع عنهم الحطاء ما حد يعطيهم شيء لانهم من الكوفة. استمر علينا خلال البحث ان هذا من الكوفة، نعم الكوفة بؤرة خطرة في نظر الامويين. الكوفة يعني الكوفة هي مركز شيعة علي بن ابي طالب، وهي بؤرة خطرة في نظرهم، لذلك حاربهم حتى بالرئيس. مع العلم هذا باجماع فقهاء المذاهب الاسلامية ان هذا ابن الشهيد يعال من بيت المال حتى يكبر، يعال نعم من بيت المال بغض النظر عن قانون القانون العام، يعني قانون الضمان الاجتماعي. لا لا مو من ناحية قانون الضمان، لا هذا بصورة خاصة اكو نصوص ابن الشهيد، لان هذا ابوه استشهد دفاعا عن الاسلام، الاسلام مسؤول عن اعالته. هذول ظلوا جياع، اضطر الامام الحسن ان يشترط عليهم هالمبلغ، لكن هو سجل الشرط على الورق، اما في الواقع طلع جماعة تتلقوا الخراج اللي جاي من دار الزور نهضوه بالبطرة وكتب للامام الحسن. قال لا تسوي، انا الجماهير غلبتني عليه، انا حاولت انا اوديكم لكن قالوا الناس مو بي. اخذ الفيه تأمر عليها بغير رضا منها، جعل مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائها. خلي اريد لك حادثة واحدة، الحادثة عبد الرحمن ابن زياد. زياد طبعا احنا نعرف الامويين استدعوه عبروا عنه بالزياد ابن ابي سفيان، ولذلك افتقرت حادثة لام المؤمنين طريفة جدا. ارادت ان تكتب في سعد قضية زياد، ارادت تكتب له رسالة، فكرت تكتب له هذا، تكتب له الى زياد ابن ابي يزعل طبعا معناه يجعل ابن زنا، تكتب له الى زياد ابن ابي سفيان كذب صريح توبق ضميرها ما مستعدة تسجل على نفسها هذه الكذبة. فكرت فترة طويلة تكتب له هذا الرجل، في الأخير كتبت له من أم المؤمنين إلى ولدها زياد. لما وصلت إلى الرسالة وقرأها ضحك، قالوا له ضحك، قال والله لقد لقيت أم المؤمنين من هذا العنوان تعبا، وهي تعبت يا الله كتبت لها فترة طويلة. فتأمل هذا الرجل، هذا الرجل في واقع الأمر كان بها الشكل وكان موضع تندر شعراء المسلمين، وكان يزيد ابن مفرغ الحميري يتعرض الرجل الى هذا من الضمائر اللي كانت تشعر بالمسؤولية، يتعرض الرجل الى اشد الملاحقة لان وقف في وجه هذه المقولة الباطلة. عندما كتب الا ابلغ معاوية بن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان، فتغضب ان يقال ابوك عتق وترضى ان يقال ابوك جان، واقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان. فهذا الرجل استدعى أولاد زياد وقام يعبر عنهم بأنهم أبناء عمه وقام يبنيهم إلى، وفي نفس الوقت معاوية ودى وراء باعتبار ذولا أولاد أخوه. فقال العبد الرحمن هذا يقولون المؤرخين دفع له من خراج خراسان 20,000 درهم، يعني ما كان عبد معنا مليون، 20 مليون درهم. الكاتب ماله يقول لما وصلت إليه الأموال، حملت إليه الأموال، كنت مرتبك هذا الرجل، قلت له أشوفك مرتبك، قال لي إيه والله أنا ما أدري كيف أنام وعندي هذه الأموال. هاي لما يقول لك عادة أنا فكرت حسابت أني إلى 100 سنة لو أبعد ما أستورد أي شيء ما أجيب أي شيء، ها هذه يومية 1000 درهم تكفيني للصرف، عندي 1000 درهم. يقول قلت له هذا كاتب جاوبته، قلت له لا والقضية مو هاي شلون ما تعرف تنام الآن، لا هذا إذا رحم منك شلون تقدر تنام. فعلا فعلا يقولون المؤرخين هاي الأموال اللي دفعت إليه راحت، قسم أنكرها من وضعت عنده، وقسم راحت نهبت، وقسم صرفت فيما لا يرضي الله. وصل الأمر بي أكو عنده قرآن مصحف أكو عليه حلية مال فضة، شال الحلية مال المصحف ضاعها حتى يعيش فيها، وكان يركب على حمار ورجلاه يقطان بالأرض. هاي عبارة الجهيزياري، نعم عندما يمر به، لأن الأموال أخذت من غير حلها. تصور لما يحمل من بيت المال 20 مليون درهم ليدفعها إلى رجل من هذا النوع، جعل مال الله جولة بين جبابرتها وأنيائها، هذا يدفع لها الشكل ينتهي الأمر بالأنصار اللي يعبر عنهم رسول الله بأنهم كرسي وهم عيبتي. الأنصار اللي احتضنوا الإسلام، اللي حملوا رسالة الإسلام وأبيدوا من أجلها، اللي الواقع ما ارتفع لواء لا إله إلا الله إلا في دارهم إلا بعد أن عودوه، وكان رسول الله يقول الأنصار كرسي وعيبتي. وقل الأمر بمعاوية يجوعهم ويعريهم لأنهم ما كانوا إلى يوم صفين، كانوا إلى جانب الإمام علي. ووصل الأمر إلى درجة أن الواحد من عندهم ما عند راحلة نعم يركب عليها. حتى معاوية حاسب القيس، حاسب القيس ابن سعد لما طلع لاستقباله، قيس ما راح يطلع، قالوا لما يجي أنت عميد الأنصار، الأنصار كلهم ما يطلعون وأنت ما تطلع، ما ممكن أنت في حد أطلع احقن دمك ودماء إخوانك. طلع طلع الى الجرف، استقبل معاوية، قال معاوية رأسه اليه، قال له مالي لا ارى الانصار في جماعتك، ما هم ما جايين وياك. قال له تعجئتني انا اقول لك ما عندهم رواحل، رواحل تحملهم ما عندهم، جوعتهم ما خلت تجيء. قال عزيز ما عندهم رواحل؟ قال بلى. قال اين ذهبت نواضحهم؟ يكتب في كل التعبير ناضع، البعير اللي يدخل عليه البستان يسموه ناضع، لأنه العرب تسمي البعير أسماء مختلفة، إذا أرادوا الركوب يعبروا عنه راحلة، إذا أرادوا يسوقوا إلى الكعبة مثلا إلى الهدي يعبروا عنه بدنة، فإذا أرادوا إلى البستان يعبروا عنه ناضع. فيقول أين ذهبت نواضحكم؟ يريد يعني يريد يقول له أنتم فلاحين ترى العيرة، لأنكم ناس فلاحين، فيش مو من الناس اللي يمكن ان يذل امام هذا الرجل. قال لنا واضحنا اذهبناها يوم بدر، يوم ضربناك واباك على الاسلام حتى اكلناك فيه كرة. اراد ان يجيبه، قال عمرو بن العاص على رجليك ان اجبته اجابك باشد، شد الباب. وفعلا تتامل هذا الرجل يجيع هؤلاء، يجيع هالعناصر اللي حملت لواء لا اله الا الله، وكان الى رأي بيهم عجيب ولا نبويين لهم حساب ويا الانصار. ثلاث صور ترى واقعة الحرة اجت بشكل عفوي، ابدا مخطط اليها، اللي راحوا بها 10,000 بيهم 700 من حملت القرآن فقط، المدينة ابادها ابادة يعني المدينة المركز اللي يقطع من عنده. المدينة هي عبارة عن المؤسسة الدينية المؤسسة الإسلامية اللي مهمتها أن ترفع القرآن على عبادتها، لأن القرآن خطر عليه وعلى قومه. فالكتاب يقول للحسين سلام الله عليه: جعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها، قتل خيارها واستبقى شرارها. خيار هذول مولانا المجموعة ممن كان يحمل الولاء لأهل البيت، ممن كان يحمل القرآن في وعيه، ممن كان يعيش القرآن خلقا وآدابا وعلما. منه حجر ابن عزيز وعمر ابن الحنف الخزاعي ونظائر هؤلاء. بالفعل هذا حجر هو وجماعته طبعا أخرجهم إلى الشام وطلعهم قبيل الغروب وصدت الشمس قد آذنت بالمغيب وبدأ القمر. وهذه الحجر ثلاثة العشر دول المطلعيهم ما تريهم يقادون من أجل عقيدتهم إلى الذبح إلى الموت، فأطلت على أبيها عن كثب وأنشأت تقول: ترفع أيها القمر المنير، لعلي أن أرى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله، كما زعم الأمير، ويطلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه النسور. تخيرت القبائل بعد حجر وضاب لها الحورناق والشبير: ألا يا حجر، حجر بني عدي، تلقتك الكرامة والسرور، فإن سهلت فكل عنيد قوم إلى غلك من الدنيا يسير. فترى في واقع الأمر ما قتلهم معاوية، يعني هم اللي قتلوا لمعاوية ذلك. لأن يرجع الآن الفصل إلى الشام بالذات ما عاد معاوية، ما تلقى لمعاوية أثر، لكن تلقى لحجر ولأصحاب حجر أثر. ومو مهم أن تلقى بناية مدفون تحت حجر مهما كانت دامسة، لكن أعتقد كل ضمير من الضمائر اليقظة الحية التي تفرق بين الحق والباطل ستجد فيها لحجر وأمثال حجر موضع، ولا تجد فيها لمعاوية وأمثال معاوية موضع أبدا. يبقى يعيش عدما، يعيش عند طبقة جانبت الحق، ابتعدت عن الحق والصواب جواب الله، لأن تبقى الحقيقة حقيقة ويبقى الطهر طهر وعدل. فقتل خيارها، يعني هؤلاء المتهددين بالأسحار. كانت أم المؤمنين عائشة تقول: ويل لمعاوية من حجر وأصحاب حجر. وعجب لله هذا، إذا أقدم غدا دور المتعجبين بالأسحار، هو بالذات هو عند موته طبع لي واحد من أصحابه يقول: جيت معاوية يردد على الأبيات: أرى المنايا أسرعت في نقضي، أخذنا بعضي وتركنا بعضي، حنينا طولي وحنينا عرضي، أقعدني من بعد طول نهضي. يقول: زعلت لما قال لي أنا ثلاثة متندم عليها، ليتني لم أفعلها. لما هي؟ قال لي: ليتني لم أقتل حجر وأبقى حجر. قلت: هذه واحدة من الأشياء من الثلاثة اللي ندم عليها ولا تحين مندم. يقول: يا ريتني أنا ما قتلت هؤلاء. وفعلا هو عندما قتلهم قلت لك في الواقع قتلهم، مو هو قتلهم، لأن هؤلاء كانوا من النخبة من الأبرار من المتعجبين بالأسحار. أتقياء المدينة هذا ونظائر ممن قتلهم، قتل الصلحاء، قتل الأبرار، واستبقى الطبقة من الأسرار والطبقة التي تبيعه دينها. دول استبقاهم وقام يغدق بالهدايا عليهم. يقول أبو نعيم في الحلية، الحافظ أبو نعيم يقول: جلس يوما من الأيام عبد الله ابن الخليفة الثاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فرفع الناس أنظارهم وإذا معاوية. باليوم الثاني هكذا، باليوم الثالث هكذا. وكان هذا الرجل يصعد على المنبر يقول: أيها الناس، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل غادر يرفع له لواء يوم القيامة،
سيطالب بغدرته على رؤوس الأشخاص. إياكم أن تغدروا ببيعة يزيد بن معاوية فإن الله سائلكم عنها. تمسكوا ببيعة يزيد.
بالتبس في الموقف. الموقف الثاني شنو؟ يقول للإمام علي أنا ما أبايعك. يقول لماذا؟ يقول أنت عندك سيف يقتل المسلمين ويقتل الكافرين. يزيد بن معاوية عند سيف يقتل الكافرين. علي بن أبي طالب لا عند سيف يقتل المؤمنين. يشرح بعيد نفس التاريخ وحياتك إلى الآن والله يعيد. وعيد التاريخ يعيد نفسه إلى الآن. إلى الآن الضمائر الرفيقة وإلى الآن التاريخ ما في الطريقة بهذا اللون يندر أن تجعلك توضعلك على ضمير برطة من الوجدان أو الإيمان. ماذا؟ القصة أن اللون مو احنا اللي نقول البيهقي اللي إذا واحد من عندكم عند السنن للبيهقي يقول أرسل له معاوية على حسابها الموقف 100,000 درهم. سنة البيهقي مو احنا اللي أن هذا اللون اللي يؤشر إلى كتاب أهل الكوفة ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعد الثمود. لون جعل مال الله دولة أكو بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو بردة هذا اللي لما رجع أبو الغادية اللي قتل عمار أبو الغادية أو أبو العادية على قراءتين هذا اللي قتل عمار رجع تلقاه هذا أبو بردة قال له ناولني يدك قال له ما تصنع بها قال له هاي اللي اختلف فيها عمار خلي أقبلها لهذه الفئة والنبي قال لعمار تقتلك الفئة الباغية ولهذا قالوا المعاوية أخرجتنا شو سنة يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعمار تقتلك الفئة الباغية وإحنا اقتلناه قال له مو احنا قتلناها من قتل اذا؟ قتل علي بن ابي طالب ليش جعل دب بين شيوخنا هو الذي قتله يعني معنى ذلك ان رسول الله هو اللي قتل حمزة بن عبد المطلب ليش جعل دب بين شيوخ المشركين هذا مقاييس الرائحة هاي ها؟ اللي اقول لك الى الان ماشية هكذا يقول له هو هذا بلال ابن ابي بردة هذا ابوه وجد ابو موسى الاشعري العلماء علي تسلم بيت رائع ها؟ هذا بالذات واقف دخل على المسجد بالشام لزم المسجد يصلي ايام عمر بن عبد العزيز الرجال يبحث له عن واحد متدين يبحث له عن واحد متمسك بالدين حتى يولير بجعله والي على العراق زي الحفلة عن واحد كان يمر على هذا يجا هذا لازم المحراب يصلي الليل والنهار يقول العلاء ابن ابي بندار هذا صديق او رفيق او جليل لعمر بن عبد العزيز صاحب عمر بن عبد العزيز قال لي هذا الرجل ان كان سره كعلانيته فهو رجل العراق اذا هذا سر كعلانيته انا حبا اوديه وايلي للعراق يقول قلت له دعني اختبره لك قال لي علي القضية انا اختبر لك واجيب لك الرأي يقول اقبلت اليه انتظرت الى ان فرغ من الصلاة قلت لك تعرف موقعي عند الخليفة قال لي بلى قلت له ما لي عندك لو اشرت عليه بتوليتك العراق لو اخليه وليك العراق اني قال لك ما تريد لا حدد لي احب ان اكون على تحديد في الموضوع قال لي انا اعطيك عمالة سنة ما يساوي 20,000 درهم اجيب 20,000,000 درهم ها الان يرويها الحافظ ابو نعيم سحلية الاولياء في ترجمة العلاء ابن ابي بندار الحي في كوفة 20,000,000 درهم بلجا من ياخذها هذا يعني ها مين ياخذها ياخذها من تلك الضرائب التي ابتدعها الامويون شنو تلك الضرائب؟ الجهشياري يقول أعادوا للناس ما كان يأخذه الفرس أيام حكمهم كانوا يأخذون هدايا النيروز هدايا المهرجان يأخذون الضرائب اللي كانت حتى على رؤوس الناس تؤخذ يقول حتى أخذوا الضرائب من الرهبان بالأجيرة وحتى كانوا يخرطون التمر وهو على سوقه على نخله
فيقيمونه بأفخس الأثمان ثم يقطعونه ليبيعوه بأعلى الأثمان. كل هذه الوسائل كانت تستعمل والركيزة كلها وين؟ على الكوفة، لأن الكوفة متجهة بولائها لأهل البيت. لاحظ الرسالة. ثم جعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعد الثمود، وإنه ليس علينا إمام تقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. حجر بن الحسين سلام الله عليه بكتابه كتب بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين من شيعته، سلام عليكم، أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت ما اقتصدتم ومقالة جلدكم بأنه ليس علينا إمام تقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فإن كتب إلي بأنه قد اجتمع قد أجمع رأيكم على ما جاءت به رسلكم وقرأت في كتبكم أقدم إليكم وثيقا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم للقسط الدائم بدين الحق الحادث نفسه على ذات الله والسلام. إجت الرسالة إلى أهل الكوفة، وأرسل الحسين سلام الله عليه مباشرة من بعدها مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. المهم شوي ألفت نظرك إلى هذا الدستور اللي وضعه أبو الشهداء، أو بالأحرى إلى هالحد اللي يبقى للحاكم بكتاب الله. ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائم بدين الحق الحادث نفسه على ذات الله. المواقفة هاي اللي اختبتها الحسين ابن القرآن، الحسين ابن الوحي، الحسين سيد الرسالة، الواقع المفاهيم اللي إجا الإسلام من أجل إقرارها من أجل وضعها، طب الحسين بها الصيغة وذلهم بموجبها الحد، إذا خرج عن هذا الحد فليس لحكمه أي لون من ألوان المشروعية. هذا اللي يرسم الحسين سلام الله عليه، واللي وضع على تنفيذ منه أرسل مسلم ليسجل موقفه. إذن عرفنا من خلال الكتابين أن إرسال مسلم مو عملية دولة ولا عملية طلب حكم، يخطئ من يظن ذلك. واللي يتهم الحسين بهذا المعنى بعيد عن الصواب. الحسين مو بصدد أن يحصل على حكم أو يحصل على بلد يفتحه، عملية تسجيل موقف، دعاه أهل الكوفة، حملوا المسؤولية أمام الله، أجابهم بأني سأرسل من يسجل هذا الموقف ومن يقف بوجه الطغيان، وفعلا إجا مسلم. بمجرد أن دخل بدأت البيعة، امتال الناس عليه حتى بويع من قبل 18 هاي الأمر اللي اضطر أن يكتب إلى الحسين. أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني يوم دخولي إلى الكوفة 18 أي فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجند والسلام. الكتاب وصل إلى الحسين، والحسين سلام الله عليه تهيأ، ومسلم مضى في إجراءات اللي كان يقتضيها الموقف، ثم فاجأته الأقدار بتلك المفاجآت اللي ما كانت متوقعة الواقع. إجا طلع عبيد الله بن زياد من البصرة على أثر الكتاب الذي جاءه من يزيد بن معاوية، أما بعد فإن قومنا بالكوفة كتبوا إلي لأن مسلم بن عقيل دخل إلى الكوفة يبايع فيها الناس للحسين، سر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتظلم مسلم بن عقيل طلب الخرجة حتى تدخل أو تقتل أو تنفيه والسلام. فعلا طلع هذا الرجل ويا الحارث ابن الأعور الهمداني، شريك ابن الحارث الهمداني ومعه 500 طلع يسير الليل والنهار لا يكاد يهدأ حتى سقط الناس بالطريق من الإعياء وهو مواصل طريقه إلى أن قرب إلى الكوفة دخلها قبيل الغروب وحده. نعم قد اعتجر بعمة سوداء وتلثم وبيده قطعة من الخيزران يوهم الناس أنه الحسين. كلما مر على ملأ سلم عليهم يردون عليه السلام يرحبون في مرحبا بك يا رسول الله قدمت خير مقدم. شاقه ما رأى من استبشارهم بالحسين إلى أن وصل إلى قريب القصر. أكو جماعة من ورائه يظنون أنه الحسين. سمعوه يطرق الباب يقول افتح ويحك لا فتحت بعد أن تدلى عليه وتصوره الحسين. نعمان بن بشير قال أنا لا أسلمك أمانتي ولا أقاتلك. على فكرة ترى النعمان إلى موقف من الأمويين. النعمان هو وأبو بكير دول الوحيدين من الأنصار اللي كانوا في خط معاوية بس من مجموع الأنصار بس دول الاثنين. ومع ذلك هذا النعمان كان إلى موقف يعني كان إلى عتب على الأمويين بتعبيرنا. لأنه يطلب الأمويين بقضية القضية أن شاعر الأمويين الأخطل لما حرك يزيد لهجاء الأنصار خلوا المكارم لستموا من أهلها وخذوا مكاحيكم بني النجاي ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار. إذا وقد حني من الغضب نزع عمامته ووقف أمام معاوية قال ماذا ترى؟ قال أرى نبلا وخيرا وكرما. قال ما بال شاعركم يقول واللؤم تحت حمائل الأنصار والله إما أن تدفعه إلينا نقطع لسانه أو ننادده. قال يا جماعة أرضوه لكن ظلت في نفسه. الرجل كان ما عند موقف حجي. قال للحسين أنا ما أقاتلك ولكن ما أسلمت أمانتي. اذهب يرحمك الله. قال افتح لا فتحت. سمعها رجل من ورائه قال ابن مرجان وربي كعبه. كيف الخذلان كان واحد في الكوفة كيف ما يمكن ان ترمى بالجبن الكوفة ايديها على مقص يوفي الكوفة ايديها العاميم والعرب غريب حقيقة مر غروف عجيبة على الامم. ما دخل وانتهى الامر بعد ذلك الى ان يدخل مسلم ابن عدي سلام الله عليه الى المسجد يصلي وراء 300 ثم يطلع وليس وراءه من 300 الا 30 يمر بزقاق يستدير يلتفت واذا ليس معه احد يدله على الطريق. اقبل لا يدري الى اين ينتهي عمت له باب. وصل الى باب الدار وجد امرأة واقفة على الباب. قال لها أمة الله هل الى قربة من سبيل؟ قالت وماذا؟ قالها انا عاطف. قالت فلا. دخلت الى الدار ملأت له الاناء وخرجت اعطته الماء شرب. لما فرغ من الشراب ارجعت الاناء طلعت وجدته لا يزال واقفا. قالت الم تشربي ماء؟ قال بلى. قالت ما وقوفك على باب داري؟ انصرف الى اهلك يرحمك الله. لا انا امرأة اجنبية لا اجيز لك الوقوف على باب الدار. فقال لا أمة الله ليس لي في هذا النصر أهل ولا عشيرة. قالت وما بعد؟ قال أنا مسلم ابن عقيل غرني هؤلاء القوم وخدعوني. قالت أنت مسلم؟ قال بلى. قالت على الرحب والسعة على الرحب والسعة أنت مسلم؟ قال بلى. قالت ادخل. دخل. لما دخل وضعت بين يدي الطعام امتنع عن الأكل. قال علي بماء. أقبلت إليه بإناء فيه ماء جدد وضوءه ثم لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. أقبل ابنها رآها تكثر الدخول والخروج إلى داخل البيت فقال لها ماذا وراك؟ قالت لا شيء. احس بان في داخل البيت شيء دخل لما نظر اليها تكثر الدخول والخروج اخبرته بان هناك مسلم وهو ابن عم الحسين اقبل من فوره الى ابن زياد اخبره عمر بن زياد بإرسال الكتائب طوع على باب الدار شعرت بمجيء الكتائب قالت مولاي جاءت القوم من حيث تحذر قال لا عليك ناوليني سلاحي ناولته سيفه امتسك سيفه وخرج وهو يرتجز عليك لا اقتل الا هو وإن رأيت الموت شيئا نكره رد شعاع الناس فاستقرا أخاف أن أخدع أو أضرا أخرجهم اقتحموا عليه أخرجهم من الدار كان يأكل الفاس من على ظهر جوانبه يسحبه ويتلقاه بالسيف حتى غبر في وجوههم فأكثروا عليه رسخ النبال والسهام وطعنوه من ورائي بحربة فاستمد إلى الجدار وقد أكبه نسف الدماء جمعت عيناه يقول له بعضهم يا مسلم إن الذي يطلب كما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك أقال يا هذا أو تظن أني لنفسي بكيت لا والله وإن كنت لا أحب لها سلفا طرفة عين أبدا ولكن أبكي لأهلي المقبلين أبكي لأهلي المقبلين أبكي لحسين ولحسين أقول لسيدي لئن بكيت للحسين لقد بكى لك الحسين لأن ورد نعيه إلى الحسين والحسين بزرود كان جالس ودخل عليه رجل من الأعراب قال سيدي والله ما خرجت من الكوفة حتى نظرت إلى مسلم وهاني يجران بالأسواق وينادى عليهما هذا جزاء من عصى الأمير أن ذلك وضع الحسين رأسه